الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول رسائل هذه الدورة العلمية 63 بعد 105، وننتقل الآن إلى رسالة بعنوان ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أهل الحديث للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر المحرم لعام 45 و400 ألف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ربيع حفظه الله، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقد المنطق، قال: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم.
بين تباتهم أهل الحديث، ليس المراد بهم الحديث بالمعنى الخاص، وهم الذين يقابلون أهل الفقه، فإن أهل الحديث فيه إطلاقات: أهل الحديث في مقابل أهل الفقه، فيقال أهل الفقه أهل الحديث اللي هو منهم الفقهاء أهل الفقه المحدثون أهل الحديث، هذا الصلاح. وهناك مراد آخر، أهل الحديث والأثر في مقابلة أهل الكلام والرأي، فيطلق أهل الحديث ويراد بهم ما يقابل أهل الرأي، ويطلق أهل الحديث ويراد بهم ما يقابل أهل الفقه. فالمراد هنا من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أهل الحديث بالمعنى الأول، وهو من يوافق من يخالف أهل الرأي وأهل الكلام، وهو معنى كلام أهل السنة والجماعة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ والمراد أهل الحديث بالمعنى الذي يقابل أهل الكلام وأهل الرأي. فهؤلاء ما من أحد عنده ميزة في نفسها إلا وفي أهل الحديث، ثم يزيدون على ذلك بكل ميزة أخرى، فميزاته متكاملة لا عيب فيها. قد يوجد عند غيرهم ميزات، هذا يوجد عنده ميزة وإن كان عنده ضلالة وخلل، وهذا عنده ميزة وإن كان عنده ضلالة وخلل. فما في أهل الأهواء ولا أهل البدع ولا غير الحديث ميزة إلا وهي موجودة في أهل الحديث. ثم يزيد أهل الحديث عن ذلك ماذا؟ الهداية والرشاد والتكاملية. فيقول شيخ الإسلام: نعم.
قال: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم لابد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها.
هتكلم في المعقول، في القياس، في الرأي، في الكلام، في النظر، في الاستدلال، في المحاجة، في المجادلة، في النقاش، في المخاطبة. كل هذه الأشياء أهل الحديث لهم فيها صفوتها وخلاصتها، وليس عليهم فيها غرم، فلهم الغنم ولأهل البدع الغرم. وهنا قاعدة يمكن أن نضعها، ألا وهي: أهل الضلال يترددون بين ضلالتين، أهل الضلال والانحراف يترددون بين ضلالتين. الضلالة الأولى انحرافهم عن الحق، الضلالة الأولى انحرافهم عن الحق. طيب، الضلالة الثانية إقامة الحجة على باطلهم بالحق الذي عندهم، فصاروا مخاصمين للحق، يبقى هم يتردون بين أمرين: ضلالة تجنبوا فيها الحق، ها، وضلالة أخرى خالفوا فيها الحق الذي عندهم. إذن الحق الذي عندهم ليس ميزا، لأنه عيب حيث يخالفون هذا الحق، فليس لديهم ميزة في الحقيقة، إما ضلالة بعد تعدوا فيها عن الحق، وإما ضلالة بسبب مخالفة الحق الذي عندهم. فهم إن كان عندهم حق ما يسلم من الحق يخالفون هذا الحق ولا يعملون به ويناقضون بهذا الحق ما هم عليه، والباطل الذي عندهم يرفع ما عندهم من الحق. نعم.
قال: فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال.
لماذا؟ لأن قواعدهم مستقيمة، ولأن أصولهم قويمة، ولهذا ينتفعون بسرعة ويمتثلون بسرعة، فغيرهم يقضي أعمارا حتى يصل إلى شيء ما، أما هم يصلون هذا في مدة قصيرة. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى أمة مع الصحابة في وقت قد تعجز أنت أن تبني بيتا فيه، أن تبني بيتا فيه قد تعجز. خذ 23 سنة وأخرج لنا مثل الصحابة في بيتك فقط 3-4 أولاد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله به أمة عريضة طويلة. هذه الأمة كانت من سائر الناس، جاءهم من فارس وجاءهم من روم وجاءهم من حبش وجاءهم من العرب وجاءهم من كذا وكذا، ومع ذلك جعلهم الله عز وجل بسببه أمة واحدة وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبنى الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة. فهذه الأمة ما يعني تبنى فيه في وقت قصير في باب من أبواب الفضائل، غيرهم قد يبقى في ذلك أجيالا وأجيالا. نعم.
وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه.
هذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة جدا، ها، قاعدة عظيمة، هي أصلا حل اللغز فيما مضى، كيف أن هذا أمة السنة تتربى في الوقت الوجيز بما لا يستطيعه غيرها في قرون وأجيال. لماذا السبب؟ لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصحح، يعني ما يكون عندك عقيدة صالحة وعقيدة ثابتة وعندك أصول صحيحة هيقوي ماذا يا إخوان؟ الإدراك ويصحيح، تفهم سريعا. ولهذا الآن مثلا لما يكون أخ على السنة ثابت وفي قضية كبرى بيحتاج منك إيه؟ منك ماذا؟ من وقت حتى تصحح له مسارة كلمة واحدة. يا أخي العبادة مبنى على الاتباع، كيف تفعل هذا؟ يا أخي هذا ما فعل الأئمة، الأئمة قالوا كذا وكذا. يا أخي نعم هذا فيه إجماع. يبقى الأخ يكفي ماذا؟ أن تلفت نظره، إدراكه سريع وتصحيحه سريع. ليه؟ لأنه بنيت فيه أصول وثوابت وجسور فلا يحتاج إلى وقت. ولهذا قال: لأن اعتقاد الحق الثابت، أن أنت عندك مسلمة، عندك اعتقاد ثابت، وهي أن حياتك، أن دينك مبنى على كتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فحينما أنقل لك فهم سلف الأمة في عبارة وأنت تكون في جهة الشرق سوف تعود فورا وتقف فورا. ليه؟ لأن المسلمات مبنية عندك. لكن تعالى اليوم حينما تأتي الواحد تكلمه في باطل قد يكون قليل جدا. شوف اليوم انت ممكن تتعب سنين عشان تقنع الناس ان القرآن اللي قبل الجمعة ده بلاش مثلا، تقنع الناس ان مثلا ما فيش تواشيح مش عارف ايه مع الأذان. ممكن تجلس سنين ما تقولش اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله في الأذان. ليه؟ لانه هذه اصلا تحتاج ان يكون عنده اصلا اصول وثوابت يبني عليها القبول، يبني عليها القبول. نعم. فيبقى هذه قاعدة عظيمة جدا، ان اعتقاد الحق الثابت يقول ادراكه. ولهذا يا اخواني اصح الناس نظرا اعمق الناس فهما اهل السنة، ارحم الخلق اهل السنة، احرص الناس على اهل البدع اهل السنة. شوف يردون عليه ويحذرون منهم، والذي في قلوبهم ليس في قلوب أبنائه، اللي في قلوب أبنائهم التعصب له، لكن اللي في قلوب أهل السنة مردون عليهم الرحمة بهم ورجاء أن يرجع. لكن من يصدق هذا؟ ولهذا لو يأتي السلف يقول هذا الكلام، العالم يقول هذا الكلام، أنت تستوعبه، أنت تستوعبه. لكن غيرك يقول هذا نفاق، هذا نفاق، يعني أنت تريد أن تفهمني أنك تحب لهؤلاء الذين ترد عليهم ليل والنهار الرجوع وكذا. أقول الآن، أقول أنا أدعو لهم في صلاتي، إذن هؤلاء أصح الناس نظرا. بل وأضيف لك فائدة، والله ثم والله إن دنياهم لأقوى من دنيا غيرهم. حتى الدنيا أمور الدنيا زرع حصاده مشروع صناعته تجارته كل هذا أقوى من غيره. ليه يا أخوان؟ لأن العقلية ما تتجزأ، العقلية اللي عرفت الحق بين فتن وكذا وسلكت الطريق والصعاب وجهدت هي نفسها العقلية التي تقيم الدنيا. ولهذا أصلا مفهوم السياسة العام إيه يا أخوان؟ سياسة الدنيا بالدين. يعني أنا الآن في مشروعي طيب، العدل في الموظفين، عدم الظلم، إعطاء كل ذي حق حقه، ما هي دي ثوابت في نجاح العمل. ألا أتاجر في محرم، ألا أستغل تزويرا في الوصول إلى كذا، ألا أتورط في أرقام من أجل هروب من ضرائب وكذا ثم كذا، ألا ما بهذا تستقم دنياك. لكن تعال إلى أناس قد يكونون مولودين في التجارة ولكن بطرق مشبوهة، حتى صارت عندهم ملايين مملينة، وفي لحظة صارت عندهم الديون بالملايين المملينة، لأنه من خلله أوتي. واضح إخواني؟ يبقى هذه فائدة أخرى. أنا ما نقول إن أهل الحديث، إن أهل السنة، إن أهل العلم لا يستقيم دينهم فيكونون أصح الناس دينا، والله أصح الناس دنيا، والله إن دنياهم ليست كدنيا غيره، ليست كدنيا غيره، لكن دنيا مستقيمة. ليه؟ لأن صلاح الدنيا بكليات الدين. وأنت تظن أن الدنيا منفصلة عن الدين؟ لا تعتقد أن الدنيا منفصلة عن الدين، في قواعد كلية. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، دي قواعد كلية تستقيم بها الحياة، تستقيم بها الحياة، الذكاء، اللباقة، استيعاب المواقف، المرونة، الحلم، عدم الغضب، تقدير أهل الفضل والوجاهة، أن ترحم عزيز قوم ذل، ألا تستوفي حقك كاملا من الناس في أمور الدنيا، كن وهكذا. ما هذه كلها سياسة الدين بقى. ولهذا تجد الواحد هذا اللي هو فاسد في دينه، فاسد في بيته. لا يستطيع عمل الزوجة. عمل بقاعدة أبيه، إما بقاعدة أبيه الذي مش نقول علق الصوت حيث يراه أهل البيت، لا اضرب بالصوت حتى يراه أهل البيت، أو أبوه اللي يجي وجاب المال وضعه في جيوبه ويجي يدخل يرفع إيده وهي تاخد كل حاجة وتسير كل حاجة، يبوه هذا يبوه هذا، يبوه المفرط يبوه المفرط. لكن أنت لا، أنت غير، أنت ترحم الزوجة ومع ذلك لك مهاباتك ولك شخصياتك ولك كذا، أنت تستشير الزوجة في كل شيء ومع ذلك أنت تنفذ ما تراه رشيدا ما تراه كذا. نعم، اللي بيوفق بين الزوجة والحمى والأم دي مين؟ ما هو المستقيم برضه. فإذا لا يمكن تستقيم دنياك إلا باستقامة دينك، لأن استقامة دنياك إنما هي باستقامتك على الدين، إذ الدين أعطاك الكليات التي تستقيم بها ماذا؟ التي تستقيم بها دنياك. يعني سبحان الله، قد يستشيرك تجار تجار تجار، أول ما يأتي يستشيرك في شيء أو كذا قد وقع، من أول ما تكلم تقول انتبه دي غلطتك، قال نعم أنا عارف أنا عارف أنا كذا كذا، هذه بالنسبة لك، بالنسبة لك ظاهرة جدا ظاهرة جدا. كيف تبدأ تجارة وتوسع وانت ما عندك خبرة بعد؟ ضحك عليك احد، لا، اسلوب التجارة يقول ايه؟ اسلوب التجارة يقول لا، ابدأ شيئا فشيئا حتى تعرف انت، لا تأخذ قولا من غيرك، جرب انت، جرب انت، لا تورط نفسك مثلا. يبقى في امور حتى يستقيم امر الاخوة، لا تشارك اخوات، مش حرام، ليس حراما، ليس حراما، بل هم يعني هما أصلح من تقع المشاركة، لكن حافظ على هذا، اعمل لك مشروع بخمسين ألف بدل من خمسمائة ألف بعشر إخوة، خلاها بخمسين ألف على قدك، على هذا أحسن. ليه؟ قد يقع اختلافات ويستغلها الشيطان وهو إلى خيره، وكل ينتهي من الآخر، مع أن هذا صادق في نفسه وأفضل الإخوة، وهذا صادق في نفسه وأفضل الإخوة، وهذا صادق في نفسه وأفضل الإخوة، لكن المجموع ماذا؟ هذا يتهم هذا ويتهم هذا وهذا يتشكك في هذا وهذا إلى آخره. مثلا زواجك، تزوج من بيئتك إلا إذا وجدت كما يقال لقطة بضاعة مستوردة، دي بحاجة تانية دي بقى، إنما خليك مع بيئتك، خليك ناس هتعرفها يعرفوك، أب أم بيئتك، العادات واحدة، التقاليد واحدة، أنت معروف عندهم هم معروفون عندك، يبقى ده الأصل، ابدأ بهذا. مثل طالب العلم يبدأ بشيخ بلدي أولا، فإنه قد يرحل ثم إذا عاد مات الشيخ، ابدأ الأول بشيخ بلدي ثم ارحل، كذلك ابدأ باختيار من بيئتك، تمام، ثم بعد ذلك ممكن أن تنتقل لداعي. مثل النبي قال هل بكرا، لما قال تزوجت من قال بكر ثيبا، قال هل بكرا، ليه؟ لأن جابر شاب وكذا وكذا، بخلاف مثلا غير الشاب قد تكون النصيحة ليست هي النصيحة التي وجهت لماذا؟ لجابر ابن عبد الله رضي الله عنه. يبقى اعلم هذا، شوف ترتيب بيتك هذا بالدين، بالدين. أنا جبت وأنا ابن بيتي جبت مهندسين، ده مهندس وده مهندس ومهندس، تمام، وده أعطى فكرة ده أعطى فكرة طيب. من اللي قسم البيت ومن اللي بناه؟ أنا جلست على السطح، أنا عاوز البيت الشرعي حتى مهما كان ضيق، انا عايز لو قاعد في كذا اللي يدخل كذا ولا يروح كذا، ولو هي في المطبخ تعدي ولو كذا، تمام، وزعت بيتي، انا اللي باني بيتي مش المهندس. يبقى انا بنيت بيتي بدين، عندي شقه اوضتين بس انا مستريح جدا، عندي شقه اوضتين وحمامين وكذا وكلها 80 متر، بس في ناس عندهم ساحه كبيره وعورات مكشوفه. يبقى انت بتبنيه بايه؟ تبنيه بهذا، بتريح نفسك وتريح ضيفك، ما بتعرضوش لحرج. يبقى انت بنيت بيتك بايه؟ كده انت بتزرع ارضك بايه؟ تزرع ارضك، تزرع بدينك، نفس المساله، تزرع ارضك بدينك. فالشاهد انه ان اعتقاد الحق الثابت يقوي الادراك ويصححه، ولان تقوى الله يفتح الله بها عليك بالتوفيق والسداد في كل امر من امورك. نعم.
قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
شوف يا إخواني، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، امتثال الأوامر، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله يصحح نظرك، والله يوفقك، والله يسددك، والله يجعلك تختار من الطرق، سواء في الطلب أو في التدريس أو في حياتك أو في الانتقاء إذا تزحمت مصالح، الانتقاء إذا تزحمت مفاسد، هذه كلها تحتاج إلى توفيق وسداد. إذا الإنسان استخار الله عز وجل وسأل الله بصدق إخواني في أي أمور، ولهذا سأل الله كل شيء حتى لو في أصغر شيء، سأل الله في كل شيء، قل يا رب وفق، يا رب سددني. شوف لو أنت رايح مصلحة حكومية، لو أنت رايح مسافر عمرة، يا رب ارزقني الجليس الصالح وارزقني الرفيق الصالح، يا رب هيئ لي أمري، هيئ لي من أمري رشدا، أي شيء. تعود كثرة السؤال للخالق سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا يعلم تارة بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم، فلا تجد مسألة خولفوا فيها إلا وقد تبين أن الحق معهم.
الله أكبر، الله أكبر. خالفهم المعتزلة فكان الحق مع من؟ خالفهم الأشاعرة فكان الحق مع من؟ خالفهم الإخوان فكان الحق مع من؟ خالفهم الحزبون فكان الحق مع من؟ نعم.
وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم دون رجوعهم إلى غيرهم، أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهل، وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض.
من شهداء الله في الأرض؟ أنتم شهداء الله في الأرض، ليس كل الأمة. شهداء الله في الأرض العدول، ومن العدول؟ الصحابة كلهم ومن تبعهم بإحسان على قدر ما يتبع. ما في بعض الصحابة قاعدة كلهم، الصحابة كلهم عدول. طيب يا أخوان، التابعون كلهم عدول، صح ولا غلط؟ نعم، التابعون كلهم عدول، غلط غلط. شفت؟ سهلة جدا. فقط الصحابة كلهم عدول، ما أقول تابعون كلهم عدول، فيهم وفيهم، تابعوا التابعين فيهم وفيهم، صحيح العدول فيهم أكثر في التابعين لأنهم عينوا الصحابة وفي تبيع التابعين عن غيرهم، لكن الطبقة التي نالت تلك الكلية الصحابة، الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول صحبة الفضل، أما من بعدهم حسن. فالتابعون يكثر فيهم العدول. أنتوا قرأتوا قاعدة مرة في كتاب التابعون كلهم عدول؟ أبدا أبدا، ما تقرأ في كتاب التابعون كلهم عدول، لكن العدل فيهم أكثر من غيرهم، لكن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. ليه؟ لأن الله زكاهم، أن النبي زكاهم صلى الله عليه وسلم، لأن لهم من السوابق ما ليس لغيرهم. ولهذا اختصوا بإيه أيضا؟ بأنه الفضل فيهم باعتبار الجنس والآحاد، فهم أفضل ممن بعدهم جنسا وآحاد. إنما لما نأتي أيضا نقول التابعون، التابعون أفضل الأمة بعد الصحابة، لكن أفضل الأمة باعتبار الجنس والآحاد ولا باعتبار الجنس؟ باعتبار الجنس. فقد يوجد أحد في بعض تابع التابعين أفضل من أحد في بعض التابعين. انتبهوا يا أحبابي بارك الله فيكم، دي أشياء بتوجه البحث أيضا. نقول هل في الصحابي مبتدع؟ لا. هل في الصحابي فاسق؟ في الصحابة فاسق؟ لا. ليه؟ لأن الإجماع على أن الصحابة كلهم عدو. نعم. ولهذا أحمد كما في ذيل طبقات الحبيبية لما قيل له إن رجلها هنا يقول بأن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية بن أبي سفيان، يعني عمر بن عزيز من خيار التابعين، لولا النص في أويس القرني لقلنا بأن أفضل التابعين، ومعاوية يسبق في الفضل كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير ملوك الأرض وفاضل، وحبه إيمان ومنهج. ولما بلغ أحمد رحمة الله عليه أن رجلا يقولها هنا بأن عمر بن عبد العزيز أفضل معاوية، حضر منه وقال ذاك رجل سوء وقال لا تؤكل لا تشارب. وقال ابن مبارك فيه لغبار يدخل في أنف معاوية وكذا خير من عمر عز كذا وكذا وكذا، أو كما قال رحمه. ليه؟ لانقطاع الطمع في المفاضلة بين الصحابة ومن بعدهم. نعم.
وطارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيها فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به به عليهم. فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر
لكل. وطارة بأن كل طائفة تعتصم بهم فيما خالفت فيه الأخرى وتشهد بالضلال على كل من خالفها أعظم مما تشهد به عليه. يعني مثلا نحن رددنا مثلا على المعتزلة، إذا جاءت أشاعرة يردون عن المعتزلة يأخذون ردودنا ويردون بها يستفيدون من ذلك. نعم.
فأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض فهذا أمر ظاهر معلوم بالحس والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين، لا تجد في الأمة عظم.
ومن هنا كان القول من ضمن أقوال أهل العلم وإليه من شيخ الإسلام أن الأمة أمة السنة إذا اتفقت على الثناء على رجل يجزم له بالجنة ويقطع له بالجنة. معلوم عندنا القاعدة الكلية ماذا؟ بأننا لا نشهد بالجنة لأحد من جنة ولا نار إلا من شهد له النص. لكن شيخ الإسلام له اجتهاد يرى أنه لو اجتمعت الأمة على الثناء على أحد مثل ماذا الثناء على مالك، الثناء على الشافعي، الثناء على أحمد وكذا يشهد له بالجنة للنص أنتم شهداء الله في الأرض. لكن الراجح عندنا ما ذهب إليه الجمهور إجماع، إجماع الثناء. نعم. الإجماع الثناء يقتضي، يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب الثناء على هذا الشخص ومن خالف كان ضال، لكن لا يقتضي تعيين بالجن. ليه؟ لأن أهل الإجماع لهم الحكم الظاهر، والإنسان في مثل هذا لا يعلم البواطن، لكن نقول أرجى، أرجى من نرجو له الجنة من اتفقت الأمة على الثناء عليه. يبقى الإجماع هنا لا يجوز مخالفته في أنه في الجنة، لا، في أنه ذو فضل، ولهذا من خالف في فضله ضل. نعم. اي نعم هذا جاهل. اتشهد ان هذا رجل طيب. اي نعم اذا انت شهد الله في الارض وكذا. اولا نص انت شهد الله في الارض فيه دليل على من يقول بالعموم فيه، فيه نفسه ما هو وجبت. اذا انت محتاج نبي بجوار انتم شهداء الله في الارض يقول ايه وجبت، يبقى النبي قال وجبت ولهذا نعين بهذا، وعليه يرجع النص هذا الى ان التعيين حصل بالنص، يبقى هذا في الجنة بالنص وليس بمجرد الشهادة. نعم.
لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم مما عظموا به، ولا تجد غيرهم
يعني أهل الحديث. نعم. أهل السنة.
ولا تجد غيرهم يعظم إلا بقدر ما وفقهم فيه.
يا سلام يا سلام.
كما لا ينقص إلا بقدر ما خالفهم.
الله أكبر. انتبهتوا يا أخوان؟ لا تجد في الأمة عظم أحد تعظيما أعظم ما عظم به. طيب وغيرهم يا أخوان؟ يعظم بقدر ما وفقهم فيه. إذن هم أعظم الأمة استقلالا، ومن غيرهم لا يعظم إلا من طريقه. نعم.
قال حتى إنك تجد المخالفين لهم كلهم وقت الحقيقة يقر بذلك، كما قال الإمام أحمد آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز.
نعم.
فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته.
هذه دايما ننبه على مسألة مهمة أو معنى في حديث آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، دايما ننبه. ليه؟ لأن قد يقع التباس، ومما يدل على وقوع التباس مثلا نسأله الآن إيه معنى بيننا وبينهم يوم الجنائز؟ ما معنى ذلك؟ ها بيننا وبين بدعة يوم الجنائز ها قل أيوة أي بيننا وبين أهل بدعة يوم الجنائز ها يعني يكون جنازته ما فيها كثرة وجموع الناس إنما أهل بدعة في قلة ولا إيه؟ سمعتها فين ديت؟ سمعتها فين؟ آه يبقى أنت سمعت بقى نقيت أنا واحد سمع ها إيه نعم تمام بالتميز بالتميز هذا قد أهل السنة مثلا يشيعهم مين وإحنا يشيع أهل السنة من كل مكان أهل السنة وما تجد عندهم المبتدع الضال يكون بارز وكله كذلك أهل البدع لأن تجد في جنائزهم أهل سنة أما الكثرة والقلة فليست المرادة نعم قد يجتمع مع هذه الكثرة وقد يجتمع في جنائز أهل البدع القلة لكن ليس هذا هو الضابط الفارق وإلا فكثير من العصاة تجد جنائزهم بالآلاف المؤلفة وقد يموت الرجل من أهل السنة ولا يشيعه إلا البعض القليل ليه كلهم ينفرون منه وكذا الناس يعني نظرا للحق الذي يقوم به فيهم وكان في أهل بدعة فلا يشيعه إلا أهل السنة والجماعة إذن بيننا وبينهم يوم الجنائز هو يوم الفرقان الذي يفصل بين جنائز أهل السنة والجماعة وبين جنائز أهل البدعة نعم
فإن الحياة بسبب اشتراك الناس
أيوة تمام من أجل هذا احنا بننبه ليه ولأجل هذا بيصوروا الجنائز هذه وكذا ولك شوف أمواج بشري ما تخيلنا أن العدد ده كله يكون إيه تمام وهات جنازة برضو الفنان والفنانة اللي كانوا بيحدفوا نفسهم من البلكونات أخذ بالك يعني ذهول نعم
قال فإن الحياة بسبب اشتراك الناس في المعاش يعظم الرجل طائفته فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحق من عموم الخلق ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد ألف ألف وستمائة ألف سوى من صلى في الخانات والبيوت
نقول بأن هذا قد يجتمع مع العدد مثل جنازة أحمد وكذا قد يجتمع مع العدد نعم
وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20,000 وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة
تتم ذلك بقى في كتب السيرة وأظهر أهل السنة يومها من السنة ما لم يظهره من قبل يبقى رجع إلى معنى إيه؟ السنة نعم
وهذا وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة
أيوة
وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك وكذلك مالك والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة
نعم شوف أبو حنيفة مو بأبو جيفة مو بالكافر مو بالجهم اللي كذا 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 نعم عنده زل في الإيمان الأمة لم تتبعه خطأوا فيها ولا يتبعونه لكن يعتبرونه من أهل السنة ومن علماء السنة وإن لم يوافقوا في هذا نعم
وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة
ولهذا احنا بنقول ودائما نكرر أيضا بأن إمامة الواحد في الأمة عند أهل السنة والجماعة بأن تلقي الأمة بالقبول لهؤلاء الأئمة إنما كان سببه الأول ليس كثرة الحديث ولا التبحر في اللغة ولا التفقه ولا الإحاطة بجملة كبيرة من الآثار والكتب وحفظ ذلك إنما كان بالسنة فالبخاري عندنا أولا إمام السنة قبل أن يكون إمام حديث الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة ينبل عندنا لأنه كان إمام سنة أحمد ابن تيمية ابن عبد الوهاب نعم
وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم تتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم بلاغها إياه.
اسمع بقى، وما تكلم في من تكلم فيه منهم أي من أهل الحديث إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة، اللي هي الزلة، الزلة اللي تصدر من عالم من هؤلاء تكلم فيه ليه؟ لأن خالف في ذلك السنة، وإن كان معذورا عند الله بسبب إيه؟ ها؟ إما لعدم
بلاغها إياه،
هذا واحد،
أو لاعتقاده ضعف دلالتها
ولم تبلغه الحج، اثنين،
أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها،
ثلاثة،
وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية.
يبقى إذن نعم زل في هذه المسألة ليه؟ لخفاء السنة عليه، لعدم قيام الحج عليه، ولهذا قلنا التفريق بين الزلة والإيه؟ والانحراف. إمام السنة حتى ولو خالف السنة في مواضع فلخفاء السنة عليه، خفاء الدليل عليه، أو لبلوغه ولم يثبت عنده، أو لتأويل ولم تقم الحجة عليه، ولهذا نتجنب ماذا؟ زلته ونحفظ قدره. طب لو قال أهل البدع لما لا تعاملون مشايخنا بما عاملتم به أئمتكم؟ نقول لأمور: واحد، لأنكم لم تظهروا من السنة ما صرتم به أهل سنة، إنما هؤلاء أظهروا السنة ما صروا به أهل سنة، أولا يبقى استحقاق الوصف. الأمر الثاني، لأن زلات مشايخكم لم تكن عن عدم علم وعدم قيام حجة، إنما كانت عن عناد. ولا يستوي من لم يعلم بمن يعلم ويعاند. عرفتم المسألتين؟ خطأ ابن باز ليس كخطأ القرضاوي، خطأ الألباني ليس كخطأ الطحان أو الترابي، حتى ولو خالف الألباني السنة. جهمي مرجئي، ليه جاء من مرجئ؟ قال بقول المرجئ، وماذا لو قال بقول المرجئ؟ ماذا لو قال؟ خفي عليه الحق في المسألة، وفرق من القول والقال. طب ألا، طب ما أنتوا حكمتوا عليه بالمرجئ لما قالوا نعم لأنه مرجئ. فللألبانية جناب عظيم يجعلك تفرق فيه بين الزلة والانحراف، بين القول والقال. نعم.
قال: وكذلك المسائل الاعتقادية الخبرية لم ينبل أحد من الطوائف ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسنة. فالمعتزلة أولا، وهم فرسان الكلام، إنما يحمدون ويعظمون عند
فرسان الكلام، يعني أنهم إيه؟ طبعا فرسان الكلام مذمة، أحسن واحد يفكرنا فرسان الكلام مش فرسان الآثار، دول فرسان الكلام يعني فرسان الضلال. نعم.
إنما يحمدون ويعظمون عند أتباعهم وعند من يغضي عن مساويهم لأجل محاسنهم عند المسلمين بما وافقوا فيه مذهب أهل الإثبات والسنة والحديث، وردهم على الرافضة بعض ما خرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء وعدالة الصحابة وقبول الأخبار وتحريف الكلمة عن مواضعه والغلو في علي ونحو ذلك. وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل كلاب.
شوف انتبه الله أكبر، شوف إنصاف أهل السنة. يقول معتزلة نبل عند أتباعهم به لما وافقوا فيه أهل السنة، فمثلا ردوا على الروافض. الروافض يعتبرون إمامة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، والمعتزلة يعتبرونه. الروافض يكفرون الصحابة جلهم، والمعتزلة يرون عدالة الصحابة. طبعا في الجملة، أي من جهة الأصول، وإن وجد فيهم من قد يعترض. وقبول الأخبار، وهؤلاء يردون الأخبار وإن كان المعتزل يحرفون. وتحريف الكلم عن مواضعه، دل عند الروافض طبعا لهم قرآن، يؤولون القرآن بخلاف ما عليه الناس كلهم، وليس يعود تحريفهم إلى تأويل بل يعود إلى تكذيب. إنما المعتزلة والخوارج يعود إلى ماذا؟ إلى سوء فهم، وليس إلى تكذيب بالنص. طيب، والغلو في علي، وهم لا يغلون في علي. المعتزل ان تكلمت عنهم فالشر يكاد الشر كله يجتمع فيه، لكن باعتبار الروافض فانتبه. اذا باعتبار الكلام في الفرقة حكم، وباعتبار المقارنة بفرقة اخرى حكم، وهذا من انصاف اهل السنة والجماعة انهم يعطون كل ذي حق حق، فهم اهل القصد في الغضب والرضا. نعم.
وكذلك متكلمة اهل الاثبات مثل الكلابية والكرامية والاشعرية انما قبلوا واتبعوا واستحمدوا الى
ما معنى متكلمة اهل الاثبات؟ يعني متكلمة اهل الاثبات مثل الكلابية والكرامية والاشعرية
الذين يثبتون بعض الصفات. الشيخ الشيخ الاسلام يعني لما
مثبتة الصفات حتى ولو اثبتوا بعضها يقال صفاتية ويقال اهل اثبات حتى ولو انهم ايه اثبتوا بعض النوع، لكن يدخلون في جملة المثبتة او الصفاتية. مثل الرؤية، الامة تنقسم الى مثبتة الرؤية ونفاة الرؤية. مثبتة الرؤية طائفتان، اهل السنة والاشاعر، فالاشاعر مثبتة الرؤية وان كانوا يقولون في الرؤية ايه انه يرى الى غير جهة، يعني ويعود الى النفس، لكنهم يقولون يرى، فكونهم يقولون يرى وان خالفوا اهل السنة في حقيقة القول، قولوا بسبع صفات وهي صفات المعاني، او بعشرين الصفات المعنوية سبع اخرى يبقى كده 14، والصفات السلبية خمسة يبقى كده 19، والصفة النفسية صفات النفسية واحدة يبقى كده 20 صفة، وان كانوا يقولون بهذا ويعطلون سائر الصفات بالتحريف الا انه ماذا يقال صفتي. نعم.
مثل الكلابية والكرامية والاشعرية انما قبلوا واتبعوا واستحمدوا الى عموم الامة بما اثبتوه من اصول الايمان من اثبات الصانع وصفاته واثبات النبوة والرد على الكفار من المشركين واهل الكتاب وبان تناقض حجاجهم، وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة، فحسناتهم نوعان، إما موافقة أهل السنة والحديث، وإما الرد على من خالف السنة والحديث وبيان تناقض حجاجهم.
طبعا البيان ده بيان خاص، والطرح اللي بيطرح شيخ سام طرح خاص، شيخ سام مش بيمدح هذه الطرف عشان تقول لأهل الموازنات في ذلك دليل، ده موضع خاص يتعلق بفضيلة أهل الحديث، فهم الجامعون لكل فضيلة، وغيرهم ما فيهم أحد فيه فضيلة إلا بموافقته، فهو بيبين وجه موافقة هذه الطوائف لأهل الحق فيما مدحوا فيه، وليس يحكم على هؤلاء الحكم العام. تبعتم يا إخوان؟ نحن قد نتكلم عن النصارى باعتبار اليهود بكلام قد يفهم واحد نحن لسنا على النصارى، لتجدن أشد الناس عداوة الذين من اليهود، ولتجدن أقربهم مودة الذين من الذين قالوا إلى آخر الآيات، فالنصارى أخف باعتبار. نعم.
ولم يتبع أحد مذهب الأشعري ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو كلاهما، وكل من أحبه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحبه وينتصر له بذلك، فالمصنف في مناقبه
يعني أصبح هنا إبا ما في مدحة لأحد على وجه الأرض من 73 طائفة إلا لشيء وافق فيه الحق. نعم.
فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبيهقي والكشيري.
طبعا المدح المقبول، وإلى قد يمدح المتعصبة طوائفهم على باطل، يبقى ده مدح مين؟ مدح المتعصبة له. لما مدح الناس بصفة عامة حينما يصوبون شيئا هنا أو هنا أو هنا أو هنا، هذا بقدر ما وافقوا فيه. نعم. يعني مثلا أذكر بأن أحد الأشاعرة الصوفية لما قام في مؤتمر وقرر السنة وحجية السنة وكذا وكذا وكذا، انبهر الإخوة بإيه؟ بمثل هذا ومدحوه. المدح اللي موجود هنا فيه اعتبار حجية السنة بالإطلاق، لكن فتش في قوله ستجد السنة عنده سنتين، سنة متواترة وسنة أحاد. من جهة الحجية بصفة عامة، من جهة القول بصفة عامة موجود، ولكن من جهة القاعدة الخاصة وهي أن خبر الأحد لا يؤخذ به في العقيدة وكذا ضلال مبين. فهذا مدحه في مقابل العقلان اللي ينكر السنة ويرد السنة. ولهذا ما يصلح أن تمدح مثل هؤلاء بإطلاق، ولا أن تنشر مقاطعهم وتثني أبدا، لأن ما يصيب فيه في بعض الأجزاء فعنده ضلالات كبرى، فقد تنشر له أنت اليوم لنصاف في مسألة، ثم إذا أردت غدا أن تنتقده قال لك الناس لقد أثنيت بالأمس على ما تذم له اليوم. نعم.
فالمصنف في مناقبه الدافع للطعن واللعن عنه كالبيهقي والكشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث أو بما رده من أقوال مخالفيهم، لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرائها إلا بهذين الوصفين.
انتبه. فالمصنف في مناقبه، في مناقب مين؟
الأشعري.
الأشعري الدافع للطعن واللعن كالبيهقي والكشيري أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي إنما يحتجون لذلك بما يقوله من أقوال أهل السنة والحديث أو بما رده من أقوال مخالفين، لا يحتجون له عند الأمة وعلمائها وأمرها إلا بهذين الوصفين. نعم.
ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك، كشيخه الأول أبي علي وولده أبي هاش
اللي هو الجبائي، الشيخ الأول شيخ الأشعري، لأن الجبائي كان زوج أمه، زوج أمه، تزوج أم، فنشأ الأشعري في بيت مين؟ الجباء القائم مقام الأب، وشرب منه، شرب منه ماذا؟ الاعتزال، حتى بلغ الأربعين، ثم إن الله هداه. وكان المفترض أن الأشعري يكون مؤهلا لأن يرث إمامة هذا المذهب. نعم.
لكن كان له من موافقة،
ولولا أنه كان من أقرب جنسه إلى ذلك، ها،
ولولا أنه كان من أقرب بني جنسه إلى ذلك
من المعتزلة يعني،
لألحقوا بطبقته الذين لم يكونوا كذلك، كشيخه الأول أبي علي وولده أبي هاشم
وولد أبي العلي أبي علي. نعم.
لكن كان له من موافقة مذهب السنة والحديث في الصفات والقدر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان.
يقال الإمامة ولا يقال الحاكمية، مسائل الحاكمية مسائل الإمامة، يقال الإمامة، إنما الحاكمية هذا لفظ حدثه الحراكيون وكذا والحزبيون. نعم.
والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض والصراط والميزان، وله من الردود على المعتزلة والقدرية والرافضة والجهمية وبيان تناقضهم ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويعرف له حقه وقدره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لكن المنافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد.
الله أكبر الله أكبر. انتبهتم؟ اشرحوا لي كده. لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وظهر كذا إلى آخر الكلام، إيه معناها وإيه علاقتها بالكلام السابق؟ ما معناها وما علاقتها بالكلام السابق؟
يعني الشيخ الموافق يتكلم عن الذي يوافق أهل السنة.
ماله
يوافق أهل السنة في رده على المخالف، إنما يحمد إذا كان هذا الجهاد الشرعي الذي يقوم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من وهذا الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وذلك قال الذب عن السنة مش الذب بإطلاق. فلذلك هؤلاء حمدوا ومدحوا لقهرهم أهل المخالفة لأهل السنة، ليس للمطلقا. وهذا الذي يدندن عليه شيخ الإسلام من البداية، أنهم لما ردوا على الأهل الباطل في مخالفتهم للسنة.
نعم.
وإن كانوا هم أصلا يخالفون السنة في أشياء، ولكن مدحوهم عن المقبول عند أهل السنة في جزء واحد فقط لما ردوا على أهل الباطل.
تمام. نعم. ها. ها تمام ها تمام. ويريد أن يقارن بينه وبين مين؟ طيب جيد، هذا المراد. احنا عندنا الآن الموافقة كلية وجزئية. هو الآن بتكلم عن أبي الحسن، وكلم السياق السابق ماذا؟ انه بقدر موافقة الرجل للسنة يمدح، وبقدر الرد على أهل الباطل فيما عندك هذا يمدح ولو كان عنده ماذا؟ مخالف. أما بقى السابقة، لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع مجاهد. ده بقى الموافقة الكلية، دول مجاهدة بقى أهل السنة، ما عندهم مثلا مخالفات ثم إنهم وافقوا أهل السنة، لا، هؤلاء هم أهل السنة الذين قوموا منهجهم على قهر المخالف وإظهار فساد قوله والجهاد بالسنة ليلا ونهارا. هؤلاء من جنس المجاهد المنتصر، فالراد على أهل البدع، ده بقى السني السلفي، مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد. كيف يكون جهاد وهو أفضل من جهاد؟ يعني أفضل من جهاد بالسيف والسنان، لأن جهاد بالحجة والبيان. إخواني، هذا أخص صنف في المؤمنين، الذاب عن سنة، المجاهد أهل البدع، القائم على هدم عروشه. أخص صنف في المؤمنين هذا الصنف، فوقه الذي يعرف السنة ويعمل بها لكن لا يجاهد المخالف. ولهذا ذكر ابن القيم أنواع الغربة، غربة المسلم بين الفرق بين الأمم، وغربة المؤمن بين المسلمين، وغربة لأهل السنة بين المؤمنين، وغربة لمن يعلمها، وغربة لمن يجاهد المخالف فيها. هذه غربة من غربة من غربة. فأخص أنواع الغربة وخلاصة المؤمنين ووراث النبي الأمي الأمين رجل السنة، يجاهد في نشرها والذب عنها والرد على أهل البدع. الرد يقول شيخ الإسلام، فالرد على أهل البدع مجاهد، مش الرد على أهل البدع صاحب فتنة، الرد على أهل البدع يضيع الأوقات، الرد على أهل البدع لا يحسن الظن بإخوان. أخص وصف في المؤمنين هو هذا الصنف. لو واحد شيخ سنة كبير ويعلم السنة ولا يرضى عن المخالف ولا يعبأ بهم، ليس على السنة بكمالها، ففيه موافقة وفيه مخالفة. إنما الذي يقوم على التعليم ونفي والذب عنها اللي عند الإثبات والنفي، هو هذا خلاصة المؤمنين. نعم.
فحمد الرجال عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بحسب ما وفقوا فيه دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه من جميع الأصناف، إذ الحمد إنما يكون على الحسنات، والحسنات هي ما وافق طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من التصديق بخبر الله والطاعة لأمره، وهذا هو السنة.
الله أكبر، الله أكبر. أنت لا تمدح مدحا شرعيا إلا بموافقة الشرع، والشرع موافقة كتاب السنة. نعم.
فالخير كله باتفاق الأمة هو فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكذلك ما يذم من يذم من المنحرفين عن السنة والشريعة وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا بمخالفة ذلك، ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أهل الإيمان بمخالفته السنة والشريعة، وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية كابن كرام وابن كلاب والأشعري، وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء.
طبعا ابن كرام وكذا من الصفاتية الكلابية معروف، الأشعرة وكذا والماتريدية حولهم لهم إثبات بعض الصفات وكذا. ابن كرام مجسم، فالكرامية مجسمة، غلوا في الإثبات حتى جسموا. نعم هتلاقيه وفق في الأشعار بهات العبر.
وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا فيه السنة والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه أو لاقتضاء أصل قياس مهدوه رد ذلك، كما يقع نحو ذلك في المسائل العلمية. فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لعدم علمه به.
انتبه بقى، نكتب كده سبب إعذار أئمة السنة فيما أخطأوا فيه. هنشوف السبب إيه، إيه المانع إن إحنا نذمهم مع خطأهم وقد يكون خطأهم فيما تعلق بالمسائل العلمية. ها،
فإن مخالفة المسلم الصحيح الإيمان النص إنما يكون لعدم علمه به.
نعم، لم يعلم العلم فيكون قد خالف بجهل، ففيه الإعذار بالجهل، فيه الإعذار بجهل في جميع مسائل الدين. ها؟
أو لاعتقاده صحة ما عارضه،
أو لاعتقاده صحة ما عارضه، يعني تبنى ما عارض هذا الحق يعتقد أنه هو الأصح باجتهاده ولم يبلغه الحج، لم تبلغه الحج. أو
لكن هو فيما ظهر من السنة وعظم أمره يقع بتفريط من المخالف وعدوان، فيستحق من الذم ما لا يستحقه في النص الخفي، وكذلك فيما يوقع الفرقة والاختلاف يعظم فيه أمر المخالفة للسنة. وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى بني جنسهم بالضلال، ومن شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على بعض كذلك، فأكثر من أن يحتمي له هذا الموضع. وكذلك ما يوجد من رجوع أئمتهم إلى مذهب عموم أهل السنة وعجائزهم كثير، وأئمة السنة والحديث لا يرجع منهم أحد.
يتمنى الواحد أن يعود إلى منهج عجائز أهل السنة، فكيف بأئمة أهل السنة؟ عجائز، ليتنا أموت على ما تعالي عجائز، يعني على الفطرة وعلى المنهج المستقيم وإن لم يكن عند العلم الكثير. نعم،
لأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخط أبا أحد.
ولهذا يا إخواني سبحان الله، وإن رجع هؤلاء أو بعض هؤلاء في آخر حياته إلا أنه نلاحظ أمرين. الأمر الأول أنه يصعب أن يرجع إلى الحق كله، بل تبقى عنده مسائل لأن الوقت لا يسعفه، وإنما يرجع الرجوع العام اللي يرجع إلى السنة ولا كذا وإلى الآثار ويتوب توبة عما كان فيه، لكن أن يتسنى له معرفة الحق في كل مسألة يصعب. الأشعري نفسه عنده مسائل بقيت عليه والغزالي طيب. الأمر الثاني، فاته الجهاد طيلة حياته بالحق والرد على الباطل، إنما أدرك في آخره، يعني هنا عمل في باب السلامة وليس في باب النصرة القوية التي تلحق بأئمة الدين. ولهذا حسبك أن تقول بأن الأشعري من علماء السنة، ولذا اختلفوا في مرحلة الثالثة، اتفقوا على مرحلة الاعتزال وأنه كان عليه، اتفقوا على مرحلة ابن كلاب وأنه انتقل عليه، ثم اختلفوا في انتقاله من مرحلة ابن كلاب إلى أهل السنة. على قولين والرجح أنه انتقل لكن بقيت عند أحمد. إذن حسبك أن تشهد للأشعري بأنه إيه؟ من علماء السنة. أما من الأئمة الكبار الذين لهم الجهاد والتقرير فلا، فليس كأحمد وليس كمالك وليس كالشافعي وليس، حسبك فقط أن تشهد له بالسلامة، كذلك الغزالي كذلك هؤلاء. نعم. وهذه فائدة إيه؟ أن ينشأ ناشئ الفتيان فينا على السنة. ومن هنا يقول إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى عن أحمد الإمام العلم، العلم الإمام إمام أرسل الجماعة، يقول هو ألقى في قلوبنا منذ كنا غلمانا، اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة والاقتداء بالتابعين. شوف يا أخواني، ألقى إيه الأصل من الصغر، ألقى في قلوبنا اتباع السنة حديث النبي واتباع الصحابة والاقتداء بالتابعين، اوعى الفرق والجماعات، اوعى الأحزاب، فاهم؟ ها، ألقي في قلبك إيه الآن؟ اتباع إيه؟ حديث النبي الأول، حديث النبي، قال الله قال الرسول، وكمان تبع الصحابة. أي واحد يجيب لك شيء قول له فين الصحابة؟ هل فهم ذلك الصحابة؟ وإيه؟ والاقتداء بمين؟ بالتابعين. يبقى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته ومن تبعهم بإحسان، هذا ضده الجماعات والطوائف والفرق، كل هؤلاء على الباطل، من خوارج ومن أشعر ومن مرجئة ومن معتزلة ومن صوفية، كل هؤلاء على الباطل. طب سنة ايه؟ تانية ايه؟ اعدادي ايه؟ عام يعني ولا نعم. ها نعم، والتابعين، ونحذر من الجماعات وكل أهل البدع والضلالات والطوائف. يبقى دينك هو ايه؟ قال الله قال الرسول قال الصحابة. اي مبتدع، اي واحد في طائفة، اي واحد في جماعة اتركه، واضح؟ يبقى هذا يتربى عليه الصغار حتى لا يكون غزالي. شوف الغزالي الضخم هذا، ثم ان تداركته رحمة الله في النهاية قد يتوب، وقد لا يتوب الانسان ويموت على ضلاله. يموت والجعد بن درهم يذبح في مصلى العيد وهو يزعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، ويقول واذ نادى ربك موسى، ويقول قربناه نجيا، ويقول واذ قال الله يا عيسى، ويقول النبي ان الله ينادي يا ادم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. ولهذا قالوا من توفيق الله للحدث الصغير وللأعجمي وكذا أن يوفق لصاحب سنة منذ الصغر، منذ الصغر يوفق لصاحب سنة. ولهذا الأشياء دي يا أخواني لا تؤجلوها، أول ما ينطق ابنك علمه. من ربك ما دينك ما نبيه. بعض الإخوة أول ما ينطق الولد يحفظ القرآن، حتى بعضهم يتعجل، يبقى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط، ويضحك مبسوط. غلط، حرام، ما يجوز. إما أن يقرأ القرآن على وجهه أو ما تحفظ ولدك، ما يصلح الرحمن الرحيم، ما يصلح هذه. القرآن بعد الصغر من الأحفظ. أنا أقول لك خذها نصيحة، يعني يمكن فعلت هذه مع الألباني غير أولادي جميعا، يعني بدأت مع أولادي بالقرآن، قرآن، نركز على القرآن، نركز على هذا، ثم تبع بعد ذلك السنة. إنما هذا بدأنا معه بالسنة من الصغر، ثم أرضفنا ذلك بالقرآن. وهكذا النبي كان يربي حديث جندب إيه؟ كنا أحد أورثنا كذا فتعلمنا الإيمان، يبقى الأول، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به. ما. يبقى احنا نعلم ونعمق في نفوسنا في نفوس ابنائنا لان القلوب لما سبقت اليه, قلوب لما سبقت اليه. تعرف التوحيد معناه ها ها, تعرف السنة ها اي, وايه كمان تمام. تعرف من السني اللي بجوار, من السن احسن ده بفهمك انت, لكن ما حفظت فيها شيئا. من اذا ذكرت عنده ها الهواء لم يتعصب شيئا. من الموحد ها, من اذا ذكرت عنده الانداد لم يؤمن بشيء تبرأ منها كلها. يبقى نتعلم هذا من الصغر, تعلم هذا من الصغر قبل ان يسخر من كلمة توحيد, قبل ان تتعلموا ان ما في توحيد الالوهية, الربوبية والالوهية واحد, وتقسيم التوحيد الى الربوبية والالوهية واسماء وصفات تقسيم ابن تيمية وابن عبد الوهاب. تخيلوا ايه معنى لا اله الا الله ها. قبل ما تتعلموا لا خالق إلا الله لا موجود إلا الله. اللي عليها يا إخواني المتكلمون الفحول في الذكاء لا في الذكاء. نعم.
وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسلامة والخلاص من أنواع الضلال, وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال, وهذا باب واسع. وجميع الطوائف المتقاتلة من أهل الأهواء,
شوف أهو نعم, والخاص وهم لا يشهدون البدع إلا بالضلال. نعم.
وجميع الطوائف المتقاتلة من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلح من الآخرين وأقرب إلى الحق, فنجد كلام أهل النحل فيهم وحالهم, معرف وحالهم معهم بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم. قال شيخ ربيع, مقارنة بين أهل الحديث وبين أهل الكلام. قال شيخ الإسلام, وإذا قابلنا بين الطائفتين أهل الحديث وأهل الكلام فالذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم. أما الأول
يعني الذي يقول هؤلاء حشوية يقصد إيه؟ أهل البدع يقول في أهل السنة ماذا يا إخوان؟ حشوية. طب ماذا يعني بحشوية؟ إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم. طيب أما الأول
فبأن يحتج بأحاديث ضعيفة أو موضوعة أو بآثار لا تصح تصلح للاحتجاج. وأما الثاني فبأن لا يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة, بل قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. والأمر راجع إلى شيئين, إما زيادة أقوال غير مفيدة تظن أنها مفيدة كالأحاديث الموضوعة, وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونها إذ كان اتباع الحديث يحتاج أولا إلى صحة الحديث,
هذا واحد,
وثانيا إلى فهم معناه كاتباع القرآن.
يعني أنقش ثم إيه أثبت ثم أنقش. إحنا بنقود العلم بيقوم على أمرين, نقل مصدق لا متعلق بالصحة ها, أحسنت, وبحث مدقق وبحث المرض. ده كان اللقاء اللي فات باين ولا اللي قبليه امس ما انت كنت معنا, احسنت, ايوه كويس كده. وبحث محقق نعم مدقق.
فالخلل يدخل عليهم من ترك احدى المقدمتين, ومن عابهم من الناس فانما يعيبهم بهذا. ولا ريب ان هذا موجود في بعضهم, يحتجون باحاديث موضوعه في مسائل الاصول والفروع واثار مفتعله وحكايات غير صحيحه, لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل. ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما, لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر, وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم, وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. وبيان ذلك أن ما ذكر من فضول الكلام الذي لا يفيد مع اعتقادي أنه طريق إلى التصور والتصديق هو في أهل الكلام والمنطق أضعاف وأضعاف أضعاف ما هو في أهل الحديث. فبإزاء احتجاج أولئك بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحدود والأقيسة الكثيرة العقيمة التي لا تفيد معرفة.
يعني لو وجدت في بعض أهل السنة احتجاجا بحديث ضعيف وعيبتهم على ذلك ففي مقابل ذلك عندكم من الأحاديث الضعيفة أكثر وأيضا من الأقيسة الضعيفة والآراء المتهافتة ما لا يحصيه إلا الله. فأنتم تعيبون في جانب لكن تقعون في جوانب عديدة. نعم.
بل تفيد جهلا وضلالا وبإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون معناها، تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك وأكثر.
نعم، لن نصحح في أهل السنة إذا تكلم الواحد، لا مجموع أهل السنة الحمد لله ما تكلموا باطل. إذا تكلم واحد فيهم ففهم نصا فهما خاطئا أو استدل بحديث ضعيف أو موضوع، نحن لا نصححه، لكن نقول لن يتكلم بشيء من هذا إلا لعدم بلوغ العلم له. أما أهل الأهواء ولو عبتم أهل السنة بشيء من هذا إلا أنكم عندكم أطنان من الانحراف والضلال. نعم.
وما أحسن قول الإمام أحمد، ضعيف الحديث خير من رأي فلان.
نعم، يعني لأن كان هؤلاء يعظمون الحديث أهل السنة، ولكن بعضهم سبب حديث ضعيف لخفاء عليه، لكن هذا خير من الرأي وإقامة دينكم على الرأي. نعم.
ثم لأهل الحديث من المزية أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمه بعضهم هو كلام في نفسه حق وقد آمنوا بذلك. وأما المتكلمة فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق، وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة بل إما في تأييده. وأما المتكلمة فيتكلفون من القول ما لا يفهمونه ولا يعلمون أنه حق، وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة بل إما في تأييده وتأييده وإما في فرع من الفروع.
هذه قاعدة نفيسة، انتبه تبوا يا أخوان، قاعدة نفيسة يا أخوان. ها، إيه القاعدة؟ قال وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة بل إما في تأييده وإما في فرع من فروعه. ومن هنا يا إخواني كتب أهل السنة فيها أحاديث ضعيفة، لكن اعلم أن الأصول لا تبنى على الحديث الضعيف بل تبنى على الأدلة الصحيحة، ثم من جملة الأدلة ما قد تجد دليلا ضعيفا لكن ليس به ثبت الأصل، وليس به وحده ننقض الباطل، بل قد تجد الحديث الصحيح في تأييد الأصل الذي ثبت بالحديث الصحيح، أو قد تجد الحديث الضعيف متعلق بفرع من الفروع لا يترتب عليه سنة ولا بدعة ولا ضلالة ولا هداية ولا حق ولا باطل. إذن أهل السنة لا يبنون اعتقادهم إلا على الأدلة الصحيحة، ولا ينقضون اعتقاد غيرهم إلا بالأدلة الصحيحة، وما تجده عندهم من أحاديث ضعيفة إما في تأييد الصحيح وإما في فرع لا يترتب عليه ضلالة ولا غواية. نعم.
قال وأولئك يحتجون بالحدود والمقاييس الفاسدة في نقد الأصول الحقة الثابتة.
أما هؤلاء لا، دول بيحتجون بالحدود والمقاييس في نقد الأصول. فأنتم تعبون أن هذا السني عنده حديث ضعيف في ما ثبت بالحديث الصحيح، لكن أنتم وقعتم في نقد أصول الحق بحدود وأقيسة وآراء فاسدة. نعم.
إذا عرف هذا فقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمة من أهل الملل المخالفين للرسل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، وقال تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إلى قوله والعنهم لعنا كبيرا. ومثل هذا في القرآن كثير. وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين، فمن المعلوم أن أحق الناس بذلك هم أعلمهم بأثار المرسلين وأتبعهم لذلك، فالعالمون بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمان ومكان.
هذه قاعدة. نعم.
وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل
السنة، لأن النبي قال افترقت يهود على 71 ملة كلهم في النار إلى واحد، يبدو أهل الاتباع. افترقت النصارى على 72 ملة، كلهم في نار إلى واحدة اللي هم أهل الاتباع، واستفرقت الأمة على 73 ملة كلهم في النار إلى واحد هم أهل الاتباع. إذن الطائفة الناجية من أهل كل ملة هم أهل الحق. طيب الطائفة الناجية من اليهود هي من اتبعت موسى، أو من النصارى هي من اتبعت عيسى، لكن هل توجد هذه الطائفة الناجية بعد بعثة النبي ولم تتبع النبي؟ لا. فكل من كان من الطائفة الناجية يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم.
وهم الطائفة الناجية من أهل كل ملة وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة، فإنهم يشاركون سائر الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة، ويمتازون عنهم بما اختصوا به من العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يجهله غيرهم أو يكذب به. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم عليهم البلاغ المبين، وقد بلغوا البلاغ المبين. وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله كتابه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو الأمين على جميع الكتب، وقد بلغ أبيان البلاغ وأتمه وأكمله، وكان أنصح الخلق لعباد الله، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجهاد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين، فأسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا.
يا قاعدة يا أخوان، قاعدة، أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا وموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، هذه قاعدة. نعم.
وأما غير أتباعه من أهل الكلام فالكلام في أقياستهم التي هي حججهم وبراهينهم على معارفهم وعلومهم، وهذا يدخل فيه كل من خالف شيئا من السنة والحديث من المتكلمين والفلاسفة، فالكلام في هذا المقام واسع لا ينضبط هنا، لكن المعلومة من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق.
يصلح بك.
لكن المعلومة من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم حشوا وقولا للباطل وتكذيبا للحق.
إذا من أولى أن يكونوا حشوية؟ أهل الباطل وليس أهل السنة. نعم.
وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم لا يكاد والله أعلم تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك. وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان
يقول لا يكاد، يقول وتكذيبا للحق في مسائلهم ودلائلهم لا يكاد والله أعلم تخلو له مسألة واحدة من ذلك. ليه أخوان؟ لأن أي مسألة الاستقامة فيها إنما يكون بأصول أهل السنة، وهؤلاء ليس عندهم تلك الأصول، حتى لو وافقوا في النتيجة فالطريقة خاطئة. ولهذا الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، وافقوا في النتيجة السمع والبصر والإرادة والكلام والقدرة والحياة، لكن طريقة الإثبات هي غير طريقة إثبات أهل السنة. ولهذا هم في حقيقة الأمر مخالفون وليسوا موافقين. نعم.
وأذكر أني قلت مرة لبعض من كان ينتصر لهم من المشغوفين بهم، وأنا إذ ذاك صغير قريب العهد من الاحتلام.
الله أكبر، الله أكبر. يقول لي بقى ولسه صغير قريب العهد من الاحتلام،
كل ما يقول
زيكم يا شباب كده الصغار كده. ها ابن تيمية كان بيقول لبعض المتعصبة بقى لأهل الكلام، كان بيقول وقتها ها؟
كل ما يقوله هؤلاء ففيه باطل، إما في الدلائل وإما في المسائل.
يا الله، يعني يعرف الدلائل والمسائل من هذا قبل الاحتلال؟ نعم.
إما أن يقولوا مسألة تكون حقا لكن يقيمون عليها أدلة ضعيفة، وإما أن تكون المسألة باطلة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا ولم يبلغ الاحتلال بعد. نعم.
فأخذ ذلك المشغوف بهم يعظم هذا، وذكر مسألة التوحيد، فقلت التوحيد حق، لكن اذكر ما شئت من أدلتهم التي تعرفها حتى أذكر لك ما فيه، فذكر بعضها بحروفه حتى فهم الغلط وذهب إلى ابنه، وكان أيضا من المتعصبين لهم، فذكر ذلك له قال، فأخذ يعظم ذلك علي، فقلت أنا لا أشك في التوحيد ولكن أشك في هذا الدليل المعين.
الله أكبر. كل هذا يعني الشيخ يقول التوحيد ما نختلف فيه، لكن قل لي أدلتك على التوحيد إيه؟ نعم؟ مثل ما تقول أنا لا أشك في الصفات السبع، لكن قل لي أدلتك على الصفات السبع ما هي؟ خذ مثلا صفة الكلام، تثبت صفة الكلام، لكن ما هي صفة الكلام عندك وما دليله؟ إذا بالكلام عند الكلام النفسي القائم بالنفس بذاته سبحانه، القديم ليس المتعلق بالمشيئة، ليس الحرف والصوت. نعم.
ويدلك على ذلك أمور، أحدها أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا، وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهد الناس منهم.
يا أخواني هذا تشريح أهل البدع والحكم عليه. صفة أهل البدع واحد، أنك تجدهم
أعظم الناس شكا واضطرابا.
شوف، شكا واضطرابا وحيرة، لا يقتنعون، لا يؤمنون بما هو عليه إيمانا يقينيا، لأنه قائم على التناقض، والقائم على التناقض لا يورث الطمأنينة، إنما الذي يورث الطمأنينة القائم على الأثر. نعم.
قال وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم، وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا، وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل. ومن المعلوم،
شوف انتبه، إنما طب الفضيلة عند صاحب البدعة ترجع إليه إذن بالنسبة لأتباعه باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل لا على إظهار الحجج، فليس عندهم ذلك. نعم.
ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة.
الله أكبر. نعم.
وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي، وإنما العلم في جواب السؤال.
الله يا أخواني، يعني إيه أخواني وإنما العلم في جواب السؤال؟ يعني إيه أخوان وإنما العلم في جواب السؤال؟ نعم. يعني
في تقرير الحق وإثباته، ليس في معارضته.
نعم. مطابقة الحق السؤال، مطابقة الحق للحال، هو ده العلم. جواب السؤال بالحجة، جواب السؤال بالمطابقة، جواب السؤال بالآثار، ليس بالقدح والجدل. هذا علم مذموم، ولهذا نهى أهل السنة عن الخصام في الدين والجدال في الدين، ولهذا ما كانوا يسمحون بالجدال، ولهذا فرق، هذا اكتبوه أيضا، هذه قاعدة، فرق بين الاطلاع على كتب أهل البدع للرد على بدعهم من أهل البصيرة، وبين مناظرة أهل البدع وجدال أهل البدع من أهل البصيرة. فالأول جهاد مشروع، والثاني محرم ممنوع، والثاني محرم ممنوع. تبعتم؟ يعني ممكن نقول مثلا احنا طالما ان احنا ممكن صاحب البصيره يقرا لكلام اهل البدع عرض عليهم كذا، طب اذا ناخذ من هذا مناظره اهل البدع ايضا ومجادله، حتى ماذا، والتلقي عنهم والاستماع اليهم حتى نعرف ما عندهم. نقول لا، هذا شيء وهذا شيء. ولهذا أئمة السنة قالوا ولا نصف كلمة، وفي نفس الوقت هم الذين اطلعوا على ضلال أهل البدع وردوا عليه من الكتب، إنما الجدل لا. نعم. أيوة، جواب السؤال. أيوة. سألت إيه؟ أي تمام. أي مظاهرات نعير؟ أي قال إيه؟ ها أيوة نعم. فأنت سألت عن المبتدع قال انشغل بالصلاة، كنت تسأله عن مداخله، كان هيجيب لك الجواب المفصل، نعم.
ولهذا تجد غالب حججهم.
نعم. نعم.
قال ولهذا تجد غالب حججهم تتكافأ، إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر. وقد قيل إن الأشعري مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث وأعلمهم بذلك، صنف في آخر عمره كتابا في تكافؤ الأدلة، يعني أدلة علم الكلام، فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها. وما زال أئمتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طريقهم، كما ذكرناه عن أبي حامد وغيره، حتى قال أبو حامد الغزالي: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام.
صدق في هذه الكلمة أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم لبيبنوا حياته على اليقين، فكيف يرزقون اليقين عند الموت؟ لم يبنوا حياتهم على اليقين، فكيف يرزقون اليقين عند الموت؟ فمن عاش على الحيرة مات على الحيرة، ومن عاش على اليقين مات على اليقين. وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نعم.
وهذا أبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب، باب الحيرة والشك والاضطراب، لكن هو مسرف في هذا الباب، بحيث إنه يتهم في التشكيك دون التحقيق، بخلاف غيره فإنه يحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق. لكن بعض الناس قد يثبت على باطل محض، بل لا بد فيه من نوع من الحق. وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي، كان يقول: أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أذكر المقالات وحجج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هؤلاء وهؤلاء، حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي شيء.
الله أكبر. يقول: وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام ابن واصل الحموي. ماذا كان يقول يا شباب؟ يا الله يا أخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أستلقي على قفاي وأضع الملحفة على نصف وجهي، ثم أتأمل وأذكر مقالات وحجج هؤلاء وحجج هؤلاء واعتراض هؤلاء على هؤلاء، بذكر مع نفسي في حجج ومقالات أهل البدع التي أحصاها إحصاء كبيرا، حتى يطلع الفجر طوال الليل مشغول بهذا، يورد هذا وبعدين يورد ذاك، الرد على هذا، يورد حجة هذا ويورد هذا. طب وبعد أكيد بقى عند الفجر، مع بزوغ الفجر بزغ فجر الحق ليلة كاملة، وطبعا هكذا هو يديم هذا، ولم يترجح عندي شيء. ونحن عندنا أصول السنة كلها لا تستغرق 10 دقائق، وأصول الرد على أهل البدع كلهم لا يستغرق 10 دقائق. 10 دقائق تعرف أصول السنة، وعشر دقائق تعرف أصول الرد على، لأن كل أصل أصول السنة في الرد على من خالف. ولهذا أنشد الخطابي حجج. نعم.
ولهذا أنشد الخطابي حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور.
نعم، كلها مكسور، كل كسر مكسور، ترفع هذا على ذاك يعود الآخر فيكسر. نعم.
وإذا كانت هذه حالة حججهم، فأي لغو باطل وحشو يكون أعظم من هذا؟
يبقى إذن شيخ سام بيثبت من الحشوية بحق. نعم.
وكيف يليق مثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة؟
الله أكبر. 1 علما، 2 يقينا، 3 طمأنينة، 4 سكينة، وهم الذين
يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون، وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمطرون.
احفظ. وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم لا يعلمون، وغيرهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، اجتمع لهم الجهل المركب والجهل البسيط، وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون. إيه الروعة دي يا أستاذ؟ ما الروعة هذه؟ سبحان الله. وهم بالحق يوقنون، لا يشكون ولا ينطرون ولا يمترون ولا يجادلون ولا يقدحون ولا يجادلون ولا يخاصمون، وبالحق ينطقون، وللآثار يرفعون، وبأئمة السلف يقتدون. الحق رائدهم في كل باب صغير أو كبير، والأثر إمامهم في كل باب عظيم أو حقير. فبهم نطق الكتاب ونطقوا به، وبهم نطقت السنة وبها نطقوا. هم في الناس كالأنبياء في الأمم السابقة. الله أكبر. نعم.
فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف.
إيه والله، إيه والله. نعم.
ولكن عند عوامهم من
يعني عوام أهل السنة، دعك من العلماء بقى، دول عندهم ما يجل عنه الوصف من اليقين، لكن عند عوامهم
من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد.
قال ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات إيه؟ فالعامي وين؟
من أهل التوحيد
الموحد ها؟ يغلب ها؟ الألف من هؤلاء، يغلب الألف العام الموحد. نعم.
قال الوجه الثاني أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما بالقول.
ما الوجه الأول كان إيه؟ الأوجه في ذم أهل الأهواء. الوجه الأول كان إيه؟ أنك تجدهم أعظم الناس شكا واضطراب. طب الوجه الثاني؟
الوجه الثاني أنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول وجزما.
حلل هذا، حلل. يبقى واحد أعظم الناس ها؟ اضطرابا وشكا. اتنين بقى أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، يصبح على قول ويمسى على قول. ليه؟ لأنه لم يبني أمره على اليقين. نعم.
وجزما بالقول في موضع وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، هرقل، هرقل، هرقل. نعم.
قال هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا.
أو لعل يعني كن كمثل الملك أو شيء. نعم.
قال وكذلك
أو الاسم مثل كسرى وقيصر، يكون هذا فارس وهذا الروم، فهذا قيصر الروم يعني. نعم. يبقى قيصر الروم. نعم.
لما سأل أبا سفيان رضي الله عنه عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. ولهذا قال بعض السلف عمر بن عبد العزيز أو غيره من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
الله أكبر، الله أكبر.
وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده.
نعم. الله أكبر. المراد إيه يا أخوان؟ في الأصول على قول واعتقاد، ليس في مسائل الفروع قد يجتهد اليوم اجتهادا ويرجع عنه غدا، فكل إمام لا يخلو من هذا، لكن الكلام في الأصول والاعتقاد. نعم.
بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم، وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. يقول إن الله لابد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذلك لما فيه من الحق إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها إذ الباطل المحض لا يقبل حال. وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب مختلف الحديث لما ذكر أهل الحديث
ومن صبر من أهل الأهواء
على قوله فذلك لما فيه من الحق إذ لابد في كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها بإذ الباطل المحض لا يقبل بحال. وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب مختلف الحديث لما ذكر أهل الحديث وأئمتهم وأهل الكلام وأئمتهم قف بذكر أئمة هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم ووصف أئمة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم بما يبين لكل أحد أن أهل الحديث هم أهل الحق والهدى وأن غيرهم أولى بالضلال والجهل والحشو والباطل. وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال إما عن سوء عقيدة ونفاق.
هذا الذي مضى فساد العلم عند أهل البدع. طيب وينضاف إلى ذلك فساد العمل. نعم.
وأيضا المخالفون لأهل الحديث هم مظنة فساد الأعمال إما عن سوء عقيدة ونفاق وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان ففيهم من ترك الواجبات واعتداء الحدود والاستخفاف بالحقوق وقسوة القلب ما هو ظاهر لكل أحد وعامة شيوخهم
لأن من فسد علمه فسد عمله ولهذا طرف أهل البدع من الاستخفاف بحدود الله ما طار. نعم.
وعامة شيوخهم يرمون بالعظائم وإن كان فيهم من هو معروف بزهد وإبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو أرجح مما هو فيه. ومن المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة الفروع والرجل لا يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين.
انتبهت وإبادة قاعدة يا أخوان هذه قاعدة. ومن المعلوم أن العلم أصل العمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وصحة الأصول توجب صحة الفروع. الله أكبر الله أكبر. ولهذا يبدأ بالأصول أولا طلبا فمن حفظ الأصول حاز الوصول ومن ضيع الأصول ضيع الفروع. ولا يمكن لفرع أن يستقيم إلا إذا بني على أصل متين. نعم. طيب الرجل يصدر عنه فساد العمل إلا لشيئين. نعم.
إما الحاجة وإما الجهل. فأما العالم
إما الحاجة وإما الجهل لا يصدر عنه فساد العمل إلا شيئين. إما الحاجة وإما الجهل.
فأما العالم بقبح الشيء الغني عنه فلا يفعله اللهم إلا من غلب هواه عقله واستولت عليه المعاصي فذلك لون آخر وضرب ثاني. وأيضا فإنه لا يعرف من أهل الكلام أحد إلا وله في الإسلام مقالة يكفر قائلها عموم المسلمين حتى أصحابه. وفي التعميم ما يغني عن التعيين. فأي فريق أحق بالحشو والضلال من هؤلاء؟ وذلك يقتضي وجود الرد فيهم كما يوجد النفاق فيهم كثيرا. وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إن فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها. لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين. بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل أمره بالصلوات الخمس وإجابها لها وتعظيم شأنها ومثل معاهدته لليهود والنصارى والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسير ونحو ذلك، ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام. فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجدوه طارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وطارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق، لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق، والحكايات عنهم بذلك مشهورة.
يعني تجد طارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة، وطار يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، وقد يكون له حال ثالثة يغلب الإيمان فيها النفاق، لكن
لكن قل أن يسلموا من نوع نفاق، والحكايات عنهم بذلك مشهورة. وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث، وقد حكى أهل المقالات لبعضهم عن بعض من ذلك طرفا، كما يذكره أبو العيسى أبو عيسى الوراق والنبختي وأبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن أبو بكر ابن الباقلاني وأبو عبد الله الشهرستاني وغيرهم ممن يذكر مقالات أهل الكلام. وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام.
وابن الباقلاني من أهل الكلام، والشهرستاني من أهل الكلام، وهؤلاء وإن أصابوا أشياء فأخطأوا أشياء. نعم.
قال: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام، كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة على الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. ومن العجب أن أهل الكلام،
نعم، ولهذا قد يقال ابن تيمية كفر الرازي. نقول في مقال في وقت، لكن تاب الرازي من هذا. نعم.
ومن العجب أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة وأهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال، وأنهم ينكرون حجة العقل.
نعم.
وربما حكى إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم، فيقال لهم ليس هذا بحق، فإن أهل السنة
أو يكون يعني ذلك في الرازي حكم على فعله أو قوله. نعم.
فيقال لهم ليس هذا بحق، فإن أهل السنة لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك، ولكن وقع اشتراك في لفظ النظر والاستدلال ولفظ الكلام، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال.
نعم، لما أنكروا النظر والاستدلال على وجه باطل، ظن هؤلاء أن أهل السنة ينكرون النظر والاستدلال من أصله. نعم.
وهذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم.
نعم، المسمى عظيم أصول الدين، فهم يسمون ما وضعوه أصول الدين، والمسمى عظيم، لكن الاسم عظيم، لكن المسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليه، فجعلوا الضلالات أصول الدين. نعم.
فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك، قال المبطل قد أنكروا أصول الدين.
وإنما أنكروا أصول الدين ماذا؟ باعتبارهم هم. نعم.
وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون
يبقى إذن مصطلح أصول الفروع ليس فيه إشكال عند شيخ الإسلام، إنما الإشكال اللي بين شيخ الإسلام ورد على أربابه هو ماذا؟ هو تحديد الأصول والفروع. ما هي تحديد الأصول والفروع؟ فمنهم من جعل الأصول العقليات والفروع النقليات، فالعقليات عندهم قطعية والنقليات عندهم ظنية، ومنهم من جعل الأصول المسائل العلمية وجعل الفروع المسائل العملية، وشيخ الإسلام رد على هذه الاعتبارات. إنما أن يكون هذه المسألة مسائل أصول وهذه المسألة مسائل فروع، كلمة أصول وفروع لا اعتراض عليه، إنما الاعتراض على ماذا؟ اعتبار الأصول والفروع، هذا هو الاعتراض عليه. لهذه المسألة انتبه إليها، لأن نجد في كلام شيخ الإسلام الحط على من قسم الدين إلى هذا، ثم في كلام شيخ الإسلام ما يؤيد هذا، فلابد أن نعلم الاعتبار الذي به رد شيخ الإسلام على من قسم، والاعتبار الذي قبل به شيخ الإسلام. نعم.
ومن المحال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن فروع الدين دون أصوله، وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة، كما كان الزهري يقول: كان علماؤنا يقولون الاعتصام بالسنة هو النجاة.
الله أكبر. الزهري الإمام العالم يقول كان علماؤنا، يعني الزهري يقول ما تربى عليه، فما من إمام سنة إلا وتربى عليها، فينقل التربية على السنة على عن إمته. عبارة مشهورة يا إخواني، وهي أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه العبارة من قائلها؟ مالك. شوف كلكم قول مالك. هذه العبارة هي عبارة وهب بن كيسان شيخ مالك، فنقلها مالك واعتز بها، حتى كأنما الذي أنشأها هو مالك رحمه الله تعالى. وكان البربهاري لا يختم مجلسه حتى يحدث بأثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم.
وقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الدليل الهادي الخريت في هذا الصراط، كما قال تعالى:
خبير الخريت الخبير. نعم.
كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
إذن عندنا السبيل واحد والطريق واحد لا ثانية له، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد واحدة. الحق لا يتعدد، الحق ليس اثنين، حق واحد فقط الحق واحد. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما ما عدا الحق فهو سبل، على كل سبيل من الشيطان يدعو له. الخوارج سبيل، المرجئة سبيل، الأشاعرة سبيل، المعتزلة سبيل، الإخوان سبيل، التبليغ سبيل، داعش سبيل، قاعدة سبيل، كل هذا، البرهامية سبيل، الرسلانية سبيل، البرهامية أتباع ياسر البرهامي، الرسلانية أتباع محمد سعيد الرسلان، كل هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليه. والسنة هي سبيل النبي والصحابة، هي الصراط المستقيم، هي الهدي القويم. نعم.
وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال، وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة، ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث، ويدعي أن سبيله هو الصواب، وجدت أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى،
اللي هو في أثر إيه؟ ابن مسعود، خطوط معوج، وهم يزعمون أنهم على الحق، وكل طائفة تقول: نحن الجماعة الأم ونحن أهل الصراط المستقيم، وإنما يسب الشيطان الرجيم. نعم.
قال الشيخ ربيع: قال بعد أن ذكر دعاوى غلاة الشيعة والصوفية واختصاصهم بعلم الأسرار واحتجاجهم على ذلك ببعض الأحاديث الموضوعة أو المجملة، قال شيخ الإسلام: وإذا كان الأمر كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بأصحابه وسيرته وأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك وعن نقلاته، وأعظمهم تدينا به واتباعا له واقتداء به، وهؤلاء هم أهل السنة والحديث حفظا له ومعرفة بصحيحه وسقيمه، وفقها فيه وفهما يؤتيه الله إياه من في معانيه، وإيمانا وتصديقا وطاعة وانقيادا واقتداء واتباعا، مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم وعظيم مكاشفاتهم ومخاطباتهم، فإنهم أسد الناس نظرا وقياسا ورأيا، وأصدق الناس رؤيا وكشفا. أفلا يعلم من له أدنى عقل ودين أن هؤلاء حق بالصدق والعلم والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم، وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل والمبتدع، وأن الذي عندهم هو الحق المبين، وأن الجاهل بأمرهم والمخالف لهم هو الذي معه من الحشو ما معه ومن الضلال كذلك. وهذا باب يطول شرحه،
فإن النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا يحصره ما يحصره إلا ذو الجلال. والأقوال إخبارات وإنشاءات كالأمر والنهي، فأحسن الحديث وأصدقه كتاب الله، خبره أصدق الخبر وبيانه أوضح البيان وأمره أحكم الأمر. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وكل من اتبع كلاما أو حديثا مما يقال إنه يلهمه يلهم صاحبه أو يوحى إلى أو يوحى إليه أو ينشئ أو ينشئه ويحدثه مما يعارض به القرآن فهو من أعظم الظالمين ظلما. ثم استشهد بقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم فسر الآية ثم قال: فهؤلاء الثلاثة المدعون لشبه النبوة، وقد تقدم قبلهم المكذب للنبوة، فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيب الرسل أو مضاهاتهم كمسيلمة الكذاب وأمثاله. وهذه أصول البدع التي نردها نحن في هذا المقام، لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يجعله نظيرا له من رأي أو كشف أو نحو ذلك. فقد تبين أن الذين يسمون هؤلاء وأئمتهم حشوية هم أحق بكل وصف مذموم يذكرونه، وأئمة هؤلاء أحق بكل علم نافع وتحقيق وكشف حقائق واختصاص بعلوم لم يقف عليها هؤلاء الجهال المنكرون عليهم المكذبون لله ورسوله. فإن نبذهم بالحشوية إن كان لأنهم يرون الأحاديث بلا تمييز، فالمخالفون لهم أعظم الناس قولا لحشو الآراء والكلام الذي لا تعرف صحته بل يعلم بطلانه.
وهذا كذب عليهم، حتى لو وجد في بعض أهل السنة من خفي عليه حديث أو غير ذلك من جهة الحكم عليه صحة وضعفا أو في بعضهم، فإن الحمد لله أئمة السنة وأئمة الحديث والنقاد الذين يميزون الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، أئمة السنة فيهم غاية العجب، بل إن الله عز وجل وفقهم وسددهم وأرشدهم وأعانهم ورزقهم من البصيرة ما ميزت به السنة كلها، عرف ما قاله النبي مما نسب إليه وكذب عليه، وعرف الصحيح من الضعيف، وعرف الرواه جرحا وتعديلا في علوم تبهر العقول وفي نقد دقيق وعلم راسخ يشهد لهم به كل منصف. أما أن يقع الواحد منهم في الشيء أو في الغلط هذا أمر يجري على البشرية. أما أهل البدع والأهواء فهم بين أمرين، إما أنهم يستدلون بما لا يصح أو أنهم يحرفون ما صح. نعم.
وإن كان لأن فيهم عامة لا يميزون، فما من فرقة من تلك الفرق إلا ومن أتباعهم من أجهل الخلق وأكثرهم. فقد تبين لك أنهم أحق بوجوه الذم، وأن هؤلاء أبعد عنها، وأن الواجب على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما اختصهم الله به من الوراثة النبوية التي لا توجد إلا عندهم. وأيضا فينبغي النظر في الموسومين بهذا الاسم وفي الواسمين لهم به، أيهما أحق. وقد علم أن هذا الاسم مما اشتهر عن النفاة ممن هو مظنة الزندقة، كما ذكر العلماء كأبي حاتم وغيره أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل السنة حشوية. قال الشيخ ربيع ثم تكلم في مذاهب المتكلمين:
من الذي يصفهم بالحشوية؟ الزنادقة، أهل البدع والهواء. نعم.
قال الشيخ ربيع ثم تكلم:
ومما نستدل به على الباطل حال الناطق ومعرفة الناطق به، فمن الذي يعيب أهل الحق؟ انظر إليه، من هو الذي يعيب؟ من هو الذي يقول الوهابية؟ من هو الذي يقول مدخلة؟ من هو؟ هل يقول رجل من أهل الحق هذه الأوصاف ويحذر بها من أهل السنة؟ هاتي لي قائلا يقول هؤلاء مدخلة احضروا، هؤلاء وهابية احضروهم ويكونوا من أهل السنة. فمما يظهر لك به فساد القول حال القائل ومعرفة القائل، فما هو إلا عدو للسنة. فالقائل هؤلاء وهابية ويحذر هم القبوريون، والقائل هؤلاء مداخل ويحذر هم الحزبيون الحركيون، والقائل هؤلاء حنابلة متشددون ويحذر هم أهل الكلام. نعم.
قال ثم تكلم في مذاهب المتكلمين والفلاسفة وموافقتهم من بيان الرسل، وهل يبين للناس صفات ربهم؟ إلى أن يقول متسائلا. قال شيخ الإسلام: وإن قلتم يمكن الخطاب بها مع خاصة الناس وهذا قولهم، فمن المعلوم أن علم الرسل عليهم السلام يكون عند خاصتهم كما يكون علمكم عند خاصتكم، ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهره أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم خاصته، مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة، ومثل أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، ومثل سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة وعباد بن بش وسالم مولى أبي حذيفة وغير هؤلاء ممن كان أخص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك. فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك، فيكون عندهم العلم علم خاصة الرسول وبطانته، كما أن خواص الفلاسفة يعلمون علم أئمتهم وخواص
يعلمون علم أئمتهم
وخواص المتكلمين يعلمون علم أئمتهم، وخواص القرامطة والباطنة يعلمون علم أئمتهم، وكذلك أئمة الإسلام مثل أئمة العلماء، فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره. وقال: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو رواياته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من مجيبهما.
الله أكبر. أدنى خصلة في هؤلاء في أهل الحديث يا أخوان، أدنى خصلة محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. نعم.
ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدين لمضمونها هم أبعد عن معرفة الحديث وأبعد عن اتباعه من هؤلاء، هذا أمر محسوس، بل إذا كشفت أحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله صلى الله عليه وسلم وأحواله وبواطن أموره وظواهرها، حتى لتجد كثيرا من العامة أعلم بذلك منهم، ولتجدهم لا يميزون بين ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يقله، بل قد لا يفرقون بين حديث متواتر عنه وحديث مكذوب موضوع عليه، وإنما يعتمدون في موافقته على ما يوافق قولهم سواء كان موضوعا أو غير موضوع، فيعدل إلى حديث يعلم خاصة الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديث يعلم خاصته بالضرورة اليقينية أنها قوله، وهم لا يعلمون مراده، بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا عن الحديث، بل كثير منهم لا يحفظون القرآن أصلا.
لأنهم كيف يعرفون معاني القرآن ومعاني السنة؟ معاني القرآن لا تعرف إلا عن أهل الآثار، ومعاني الحديث لا تعرف إلا عن أهل الحديث وأئمته، وهؤلاء أبعد ما يكون من انتفاع بأهل الآثار في التفسير وفي الحديث وفي الفقه وغير ذلك، فأنى لهم أن يهدى الواحد منهم إلى معرفة الحق. أعرفه من معتزلي مثله أو من خارجين مثله أو من مرجئي مثله، وهم لا يفهمون القرآن بل يضربوا بعضهم بعض القرآن ببعض. فمن لم يعتصم بفهم السلف القرآن والسنة فلن يهدى، وهؤلاء لا يهتدون بأمة الهدى ومصابيح الدجى. نعم.
وحدثنا ثقة أنه تولى مدرسة مشهد الحسين بمصر بعض أئمة المتكلمين رجل يسمى شمس الدين الأصبهاني شيخ الأيكي، فأعطاه جزءا من الربعة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألمص. فقيل له ألف لام ميم صاد.
هذا شيخ إبا يعني هذا شيخ كبير عنده، ومع ذلك ما يحفظون القرآن. ألمص يعني في حياتي ما قرأ القرآن على أحد. نعم.
فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل الحديث
الحكومة العادلة بين من ومن؟ بين أهل الحديث وبين هؤلاء. نعم.
الذين يعيبون أهل الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ريب. ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة فقال قوم سوء، فقال الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق، ودخل بيته فإنه عرف مغزاه.
إيه اللي بيطعن في أهل الحديث هذا ما يكون إلا زنديق. نعم.
وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم من زمن المنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا ما رأينا مثل هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند لقاء. من الذي قال هذه المقولة؟ هل الصحابة الأتقياء؟ أبدا، بل المنافقون وضعاف النفوس والإيمان. نعم.
قال الشيخ ربيع: ثم أفاض الإمام في صفحات في بيان الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أصحابه رضي الله عنه ومناهج الفلاسفة والمتكلمين العقيمة، ثم قال: ثم إنك أكثر المتعمقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم من التكلف المذموم من المتكلمين والمتعبدين هو القول والعمل بلا علم وطلب ما لا يدرك. وأصحاب محمد كانوا مع أنهم أكمل الناس علما ونافعا وعملا صالحا أقل الناس تكلفا يصدر عن أحدهم الكلمة.
أقل الناس تكلفا يا إخوان هم أعمق الأمة علما، فإن العلم ينفي التكلف ويصدر التكلف والتشدق والتنطع يصدر من قليل العلم، فإن العلم ينفي كل هذه الآفات. نعم.
يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله به يا أمة.
الله أكبر الله أكبر. هؤلاء أئمة الهدى. يصدر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة أو من المعارف ما يهدي الله بها أمة، ويصدر عن هؤلاء من الكتب ما يضل الله به أمما، فإنهم لا ينطقون بالحق ولا يعرفون. نعم.
وهذا من منن لله على هذه الأمة، وتجد غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة والآراء المخترعة. لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات النفوس المتلقات ممن ساء قصده في الدين. قال الشيخ ربيع ثم ساق حديثا في فضل هذه الأمة على سائر الأمم وأن الله يؤتيها أجرها مرتين، ثم قال: فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من فضله ما لم يؤتيه لأهل الكتابين قبلهم، فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة الصابئة من المتفلسفة ونحوهم. ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه، فلهم من فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم، كما قال بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل. فهذا الكلام تنبيه على ما يظنه أهل الجهالة والضلالة من نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، وبسط هذا لا يحتمله هذا المقام.
لا والله لا يصح هذا بحال. نقص الصحابة في العلم والبيان أو اليد والسنان، لا والله، فهم المجاهدون بحجة والبيان والسيف والسنان، ومد أحدهم أو نصيبه خير من جبال تأتي في من بعده. نعم.
والمقصود التنبيه على أن كل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفة غير أهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبية في أمر الخلق والبعث والمبدأ والمعاد وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وتعرف واجب الوجود والنفس والناطقة والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح وتكمل دون أهل الحديث، فهو إن كان من المؤمنين بالرسل فهو جاهل، فيه شعبة قوية من شعب النفاق، وإلا فهو منافق خالص من الذين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقد يكون من الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، ومن الذين يحاجون في الله بغير ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.
هذه كلمات عظيمة انتفعنا منها انتفاعا عظيما. قدر أهل الحديث وقدر أهل العلم وقدر أهل الاتباع والحط على أهل الضلال والزيغ والانحراف. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الخالصين المخلصين الذين صفت لهم السنة، عرفوها حفظوها دعوا إليها صبروا عليها. أسأل الله أن يجعلنا وإخواننا ومن يستمع من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.